أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي والحافظ والحاكم لقبان لعلماء الحديث يدلان على رفعة المرتبة. هذا روى في كتابه الشهير شواهد التنزيل رقم المجلد 1 ورقم الصفحة 311، ونفس المضمون وارد أيضا في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري رقم المجلد 3 والصفحة 126، وفي أسد الغابة لابن الأثير رقم المجلد 4 والصفحة 22، وفي تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني رقم المجلد 6 ورقم الصفحة 320. روى الحسكاني عن سلام الخثعمي، وخثعم عشيرة عربية منهم المتنبي الشاعر، قال دخلت على أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام، يقصد الإمام الباقر عليه السلام، فقلت يا ابن رسول الله قول الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، أريد أعرف المقصود والمغزى والمعنى من هذه الجملة الشريفة. فقال يا سلام، الشجرة محمد صلى الله عليه وآله، والفرع علي أمير المؤمنين عليه السلام، والثمر الحسن والحسين عليهما السلام، والغصن فاطمة عليها السلام، وشعب ذلك الغصن الأئمة من ولد فاطمة صلوات الله عليهم، والورق شيعتنا ومحبونا أهل البيت، فإذا مات من شيعتنا رجل تناثر من الشجرة ورقه، فإذا ولد لمحبينا مولود اخضر مكان تلك الورقة ورقة. هنا سؤال، الأحياء عادة أكثر من الأموات، يعني النسبة المئوية في المواليد أكثر من النسبة المئوية في الأموات. هنا الحديث الشريف يقول: فإذا مات من شيعتنا رجل تناثر من الشجرة ورقة، فإذا ولد لمحبينا مولود اخضر مكان تلك الورقة ورقة. فإذا كل واحد عنده ورقة، وإذا مات تسقط تلك الورقة، وإذا ولد مولود جديد فتنبت مكان الورقة الساقطة ورقة جديدة. فبالنسبة للمواليد اللي ماكو بإزائهم أموات شلون؟ الله قادر على كل شيء، يخلق أوراق جديدة. فقلت سلام الخثعمي يقول: فقلت يا ابن رسول الله، قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما يعني؟ يعني استمرار عطاء الأئمة صلوات الله عليهم، ما هو تفصيله؟ فقال عليه السلام: يعني الأئمة تفتي شيعتهم في الحلال والحرام في كل حج وعمرة. إخواني، ذكر هذا فيما سبق، وهذه من المآسي، ولا أعرف أسبابها بالضبط، وإن كنت أظن أن السبب هو التسامح والتساهل وما أشبه. الأئمة صلوات الله عليهم كانوا في المدينة المنورة، فإذا كانوا يهاجرون من المدينة المنورة، فالهجرة كانت بسبب ضغوطات واردة عليهم، وإنما هم كانوا يحبون التوطن في المدينة المنورة. رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام ومن أشبه، عندما هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لم يخرجوا من المدينة باختيارهم أبدا. فرسول الله استشهد في المدينة ودفن فيها، أما أمير المؤمنين عليه السلام أجبر على الهجرة إلى البصرة من جراء حرب الجمل، وثم إلى الهجرة إلى الكوفة. وعندما تم الصلح الإجباري بين الإمام الحسن صلوات الله عليه وبين معاوية لعنة الله عليه، الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله عليهما رجع من الكوفة إلى المدينة المنورة، والإمام الكاظم لم يهاجر بنفسه إلى بغداد، وإنما ألقي القبض عليه وأخرج جبرا إلى البصرة ثم إلى بغداد، واستشهد هناك ودفن في مقابر قريش في الجهة الغربية من بغداد. والإمام الرضا عليه السلام لم يهاجر بنفسه إلى مروة، وإنما أجبر في واقع الأمر إلى أن يهاجر من المدينة المنورة باكيا إلى مروة، وثم من مروة أجبر على السفر إلى بغداد. وفي الطريق في مدينة طوس استشهد ودفن هناك. والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام أيضا نفس الشيء، كانوا في المدينة المنورة وأجبروا على الهجرة. الإمام الجواد أجبر في باطن الأمر، في واقع الأمر وليس في ظاهر الأمر. أما الإمام الهادي والإمام العسكري فأجبرا في واقع الأمر وفي ظاهره معا، فما كانوا يخرجون بإرادتهم من المدينة المنورة. أما الشيعة المسلمون الحقيقيون فكانوا متمركزين في مدن أخرى في طليعتها الكوفة وقوم المشرفة، فما كانوا دائما يلتقون بالأئمة صلوات الله عليهم، وإنما كانوا يسافرون من بلادهم إلى مكة المكرمة للعمرة فقط أو للعمرة والحج معا، وثم من مكة المكرمة كانوا يأتون إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلوات الله عليه وزيارة الأئمة صلوات الله عليه. فقلت يا ابن رسول الله، قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما يعني؟ فقال عليه السلام يعني الأئمة تفتي شيعتهم في الحلال والحرام في كل حج وعمرة. إخواني لمعلوماتكم، مكة المكرمة كانت مركز قريش، وقريش عادة إلا من استثني كانوا قبل بزوغ الإسلام مشركين، وبعد بزوغ الإسلام انقلبوا إلى منافقين. ولذلك مكة المكرمة بقت حقيقة قاعدة الشرك والنفاق. أما المدينة المنورة فبفعل تربية أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه فبقت ناصبية، يا ريت كانت مشركة، بقت ناصبية منافقة تارة وصراحة وبالصراحة أخرى. لهذا الشيعة ما كانوا يتمكنون يسكنون مكة المكرمة والمدينة المنورة. كيف يسكن مسلم بين مشركين ومنافقين في مكة المكرمة؟ وكيف يسكن مسلم بين نواصب منافقين أو بالصراحة في المدينة المنورة؟ أما الأئمة صلوات الله عليهم فكانوا يتحملون النصب والنواصب في المدينة المنورة على أساس البقاء في جوار مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإهنا والعلم عند الله تعالى كان على الشيعة أن يتحملوا ضغوطات التوطن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكان عليهم أن يعيشون في مكة وفي المدينة، أما لم يفعلوا ذلك. السبب كان عدم تحمل الضغوطات أو شيء آخر، الله أعلم. روى الحسكاني عن سلام الخثعمي قال دخلت على أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السلام فقلت يا ابن رسول الله، قول الله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال يا سلام، الشجرة محمد والفرع علي أمير المؤمنين والثمر الحسن والحسين والغصن فاطمة والشعب ذلك الغصن الأئمة من ولد فاطمة والورق شيعتنا ومحبون أهل البيت فإذا مات من شيعتنا رجل تناثر من الشجرة ورقه فإذا ولد لمحبينا مولود اخضر مكان تلك الورقة ورقة فقلت يا ابن رسول الله قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما يعني فقال عليه السلام يعني الأئمة تفتي شيعتهم في الحلال والحرام في كل حج وعمرة. بمناسبة الآية الكريمة ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. روى السيوطي الشافعي في تفسيره المسمى بالدر المنثور في سورة إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام عند تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى آخر الآية المباركة، روى السيوطي أن ابن الكوى سأل عليا عليه السلام من الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي الله تعالى أنعم عليهم وبدل الشكر القلبي واللسان والعمل كفروا، فقال عليه السلام هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر. طبعا يوم بدر مثال، وإن كان مثال بارز، وإلا القريش استمرت في حربها لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد حرب بدر الكبرى أيضا. وإهنا إخواني أمير المؤمنين صلوات الله عليه أراد أن يراعي المشاعر، هم الفجار من قريش، قريش كلها باستثناء النادر، بل قل باستثناء الشاذ، كلها كانت مشركة وثم انقلبت منافقة. فلماذا أمير المؤمنين يقول هم الفجار من قريش؟ كان في قريش إنسان غير فاجر باستثناء واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ إلا أن تقول هنا من مو تبعيضية وإنما من بيانية، يعني قريش الذين هم فجار، الفجار الذين هم قريش. روى السيوطي عند تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أن ابن الكوى سأل عليا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فقال هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر. إخواني هنا ملاحظة، هي ابن الكوى كان شخصية منافقة معاندة جاحدة منكرة، ما كان مستعد للاهتداء، وحتى في زمن من الأزمان إن لم تخني الذاكرة صار مع الخوارج، وحتى في زمن من الأزمان إن لم تخني الذاكرة أيضا صار رئيس للخوارج أو رئيس لقسم من الخوارج. هذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كان يتعرض إليه ولا لأمثاله أبدا، وإنما كان يعطي إليه ولأمثال الحرية المطلقة، فكان هو وأمثاله يضايقون الإمام صلوات الله عليه في المجالس العامة وفي المجالس الخاصة. كانوا يسألونه أسئلة تعنتا متفهما للجدل ومضايقة الإمام صلوات الله عليه. وحتى في أحايين كثيرة كانوا يناقضون الإمام، يحاربون الإمام في صلاة الجماعة حتى، يعني أمير المؤمنين لا يصلي جماعة في مسجد الكوفة، فابن الكوى بكلام عالي كان يقرأ آية كريمة ويقصد بها أمير المؤمنين، كان يريد يقول هذه الآية تنطبق على أمير المؤمنين. مع ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كان يتعرض إليه، والخوارج هواي كانوا يضايقونه ويضايقون المؤمنين والمؤمنات، أمير المؤمنين ما كان يتعرض إليهم، وإنما كان يقول إذا جردوا السلاح وقاموا باغتيالات وما أشبه فهناك يجب القضاء عليهم، أما بدون ذلك لا. هنا سؤال، هل وضعية الحكومة الإسلامية الصحيحة تقتضي هكذا حرية في الأوقات المضطربة في الظروف السياسية الحرجة، أو هذه الوضعية دائمة في الظروف المستقرة وفي الظروف غير المستقرة؟ هذا سؤال يوجه إلى المراجع الكرام. بعبارة أخرى، إذا كان الأمر يستتب لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، إذا لم يكن يستشهد وإنما كان يبقى بعد 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة أكثر، فالأمر كان يستتب له، فعند استقرار الحكم والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما أشبه، هل هذه الحرية كانت مطلقة للأعداء الذين يريدون المضايقة فقط ولا يريدون أجوبة لأسئلتهم، وإنما هناك حرب نفسية حرب كلامية وما أشبه؟ هذا سؤال يوجه للمراجع الكرام. بمناسبة الآية الكريمة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، روى الحسكاني في شواهد التنزيل رقم المجلد 1 ورقم الصفحة 316 عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا دعوة أبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام. الدعوة هنا بمعنى الدعاء، يعني إبراهيم دعا الله تعالى بالنسبة إلى ذريته، فالله استجاب له في بعض الذرية دون بعض، وأنا من ذلك البعض، أنا دعوة إبراهيم. قلنا أنا دعوة أبي إبراهيم، قلنا عبد الله بن مسعود يظهر كان في جماعة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول قلنا الجماعة سألوا يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ فقال: أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم إني جاعلك للناس إماما. وذكر فيما سبق أن مقام الإمام أرفع من مقام الرسالة، ومقام الرسالة أرفع من مقام النبوة، وحتى مقام الإمامة أرفع من مقام الخلة. إني جعلك للناس إماما فاستخف إبراهيم الفرح، يعني إبراهيم فرح فرحا شديدا لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يجعله إماما. طبعا الفرح مو دنيوي أخروي، مو مادي معنوي. الإنسان اللي الله تعالى يجعله إماما هذا ما يشوف في الدنيا إلا المشاكل، فلا يفرح ماديا وإنما يفرح معنويا. فاستخف إبراهيم الفرح فقال: يا رب ومن ذريتي أئمة مثلي. وإذا هالشكل فأنا راحت تكون لي ذرية، أنا أحب الذرية، فخلي الذرية هم أئمة. الله قال له، فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك به. إذا قلت إيه لازم أسويه، أما ما أريد أسويه، وليش ما تسوي؟ فقال: يا رب ما العهد الذي لا تفي لي به، لا تعطيني هذا العهد؟ فقال: لا أعطيك العهد لظالم من ذريتك. الظالم ما يصير إمام، إمام ظالم شنو الفائدة منه؟ حتى يظلم الناس. أكو أئمة دنيويين كثيرين ظالمين، فأنا ليش أعينهم؟ خلي الشيطان يعينهم، أنا أعين إمام عادل. لا أعطيك العهد لظالم من ذريتك. قال: ومن الظالم من ولدي الذي لا يناله عهدك؟ من هذا؟ السارق، شارب الخمر، اللائط، الزاني، لا منه. فقال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا. أي ظلم أشد من عبادة الصنم؟ ولا يصلح أن يكون إماما. أنا ما أخلي إمام، هو هم بطبيعة ما يصير يكون إمام. هذا اللي عنده تجربة فاشلة في أهم شيء وهو التوحيد والشرك يريد يصير إمام حتى يعلم الناس شنو، حتى يربي الناس على شنو. هو كان مشرك. فقال النبي صلى الله عليه وآله: فانتهت الدعوة إلي وإلى علي عليه السلام. فدعوة إبراهيم أخذتني أنا وعلي، استجيبت في حقي وفي حق علي. ليش؟ لم يسجد أحد منا لصنم قط، فاتخذني الله عز وجل نبيا وعليا وصيا. فإذا أبو بكر ما يصير إمام لأن مد من عمره كان مشرك، عمر نفس الشيء، عثمان نفس الشيء، زعماء قريش نفس الشيء. هسه إذا قرشي يؤمن مو مشكلة على الرأس والعين، أما ما يصير يكون إمام لأن هو رسب في المدرسة. شلون تخلي مدير المدرسة؟ شلون تخلي وزير التربية والتعليم؟ هو راسب يريد ينصح الطلبة بشنو؟ يقول: يا أبنائي، يا طلبة المدارس، جدوا. هو كان راسب. روى الحسكاني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا دعوة أبي إبراهيم. فقلنا يا رسول الله وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ فقال أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم إني جاعلك للناس إماما. فاستخف إبراهيم الفرح فقال يا رب ومن ذريتي أئمة مثلي. فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك به. قال يا رب ما العهد الذي لا تفي لي به؟ فقال لا أعطيك العهد لظالم من ذريتك. قال ومن الظالم من ولدي الذي لا يناله عهدك؟ فقال من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا ولا يصلح أن يكون إماما. فقال النبي صلى الله عليه وآله فانتهت الدعوة إلي وإلى علي، لم يسجد أحد منا لصنم قط، فاتخذني الله نبيا وعليا وصيا. بمناسبة الآية الكريمة ودقق النظر رجاء، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وربما تأتي للتقليل وللتكثير، وهنا حسب القرينة ربما للتكثير. زين. روى السيوطي في الدر المنثور عند تفسير قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، سورة الحجر الآية رقم 2، عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنها نزلت في الخوارج، يعني الخوارج من مصاديق هذه الآية الكريمة، حين رأوا تجاوز الله تعالى عن المسلمين، يعني يوم القيامة. ذكر هذا فيما سبق، من أصول دينه صحيحة؟ توحيده، التوحيد العادل، النبوة العامة، النبوة الخاصة، الإمامة العامة، الإمامة الخاصة، المعاد. من أصول دينه صحيحة إذا صدرت عنه ذنوب، لازم الذنوب ما تصدر عنه، إذا صدرت عنه ذنوب فالذنوب مغفورة له لأجل صحة أصول دينه. أما من أصول دينه فاسدة عند ثغرات في التوحيد وفي العادل وفي بقية أصول الدين، فهذا ماكو شارة، يدخل الجحيم. فالخوارج عندهم مشكلة في الإمامة، فالخوارج كفار لا يدخلون الجنة وإنما يدخلون الجحيم، ويوم القيامة يتحسرون يتأسفون يقولون يا ريت في دار الدنيا كنا من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنها الآية الكريمة نزلت في الخوارج حين رأوا تجاوز الله عز وجل عن المسلمين وعن الأمة والجماعة، يقصد الأمة في زمن أمير المؤمنين والجماعة في زمن أمير المؤمنين، فقالوا يا ليتنا كنا مسلمين. زين. إهنا أنا أكو سؤال، الخوارج صاروا من أصحاب الجحيم بأي سبب؟ بسبب خروجهم على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عائشة ما خرجت على أمير المؤمنين، Talha ve Zübeyr ve Abdullah İbn-i Zübeyr ve etba'uhum ma haracu ala emiril müminin. Muaviye ve Amr İbn-i As ve etba'uhum ma haracu ala emiril müminin. Kullu haula havaric mel'unun min ashabil cehîm. فلماذا الخارجي المنهزم في الحرب يكون من أصحاب الجحيم والخارجي غير المنهزم في الحرب لا يكون من أصحاب الجحيم؟ إشلون الخارجي اللي تكفخه يدخل جهنم والخارجي اللي متتمكن تكفخه ما يدخل جهنم؟ هذه إشلون معادلة؟ هذه مو معادلة دينية منسوبة إلى الله العادل، وإنما معادلة دينية بكرية منسوبة إلى الشيطان وإلى النفس الأمارة بالسوء وإلى المجتمع الفاسد، إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان ومن أشبه. أي فرق بين ذي الثدية اللي تزعم حرب النهروان في الجهة المقابلة وبين عائشة وطلحة والزبير وعبد الله ابن الزبير ومعاوية وابن العاص وهالجماعة؟ ماكو فرق. اكو فرق واحد، ان ذا الثدية رئيس الخوارج قتل في الحرب، اما معاوية وابن العاص وعائشة ما قتلوا في الحرب. فلماذا المقتول في الحرب مصيره جهنم وغير المقتول في الحرب مصيره ليست جهنم؟ روى السيوطي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنها نزلت في الخوارج حين رأوا تجاوز الله عز وجل عن المسلمين وعن الأمة والجماعة فقالوا يا ليتنا كنا مسلمين. بمناسبة الآية الكريمة قال هذا صراط علي مستقيم، روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل المجلد رقم 1 والصفحة رقم 60 عن سلام بن المستنير الجعفي عشيرة عربية أخرى قال: دخلت على أبي جعفر عليهما السلام، يعني الإمام الباقر، فقلت: جعلني الله فداك، إني أكره أن أشق عليك، يعني بالأسئلة، فإن أذنت لي أن أسألك. فقال: سلني عما شئت. فقلت: أسألك عن القرآن؟ سؤالي عن بعض الآيات. قال: نعم. فقلت: قول الله في كتابه الكريم هذا صراط علي مستقيم، صراط من هذا؟ فقال: صراط علي بن أبي طالب. إخواني، في تلك الأجواء علي بن أبي طالب ما كان معروف كما هو الآن معروف. فقلت: صراط علي بن أبي طالب، يعني طريقة الإمام، طريقة اللي الله يقول حولها هذا صراط علي مستقيم. فقال: صراط علي بن أبي طالب، يعني كرر الجملة مرة ثانية. روى الحسكاني عن سلام بن المستنير الجعفي قال: دخلت على أبي جعفر فقلت: جعلني الله فداك، إني أكره أن أشق عليك، فإن أذنت لي أن أسألك. فقال: سلني عما شئت. فقلت: أسألك عن القرآن؟ قال: نعم. قلت: قول الله في كتابه هذا صراط علي مستقيم؟ قال: صراط علي بن أبي طالب. فقلت: صراط علي بن أبي طالب؟ فقال: صراط علي بن أبي طالب. إخواني، نحن في نعمة كبرى لا نلتفت إليها. في العصور السابقة الحق كان تحت ركام من التقية، العارفون بالحق ما كانوا يتمكنون من إظهاره، والجماهير ما كانت تسمع الحق في المساجد وفي غير المساجد، وإنما كانت تسمع الباطل. لهذا عندما يسمعون الحق يتعجبون، أما عندما يسمعون الأدلة على الحق فصدورهم تنشرح للحق. أما نحن خلقنا الله تبارك وتعالى في عصور وفي أمكنة نعرف ألوان من الحق، تفاصيل من الحق، فهذه نعمة جليلة، بل أجل نعمة يجب شكرها قلبا ولفظا وعملا. أما يا إخواني، خلي من انغرها، نحن أيضا كالسابقين نعيش أجواء تقية بالنسبة إلى ألوان من الحق. العارفون بالحق لا يتكلمون تحت ضغوطات التقية، والجماهير لا تسمع الحق وإنما تسمع الباطل. طبعا هنا دور العارفين بالحق حتى يجاهدون في إظهار الحق، ولكن في نفس الوقت الدور أيضا دور الجماهير حتى تبحث عن الحق. ما يصير القرابين قرابين الحق تزداد يوما بعد يوم، خلي الجماهير هم تتحرك تطلب الحقيقة، فأرباب الحقيقة يبينون الحقيقة والقرابين تقل. إخواني هنا سؤال وجواب، إذا الجماهير لا تعرف الحق كيف تطلب الحق؟ الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، ما يسويها أبدا وما يسويها أبدا، لا في الحال ولا في المستقبل. العارفون بالحق يظهرون أشياء وإشارات، والجماهير تفهم أن هناك حقا لا يبين له، فيلزم على الجماهير أن تبحث عن الحق الذي عرفته إجمالا، أن تبحث عنه حتى تعرفه تفصيلا. والعاقل تكفيه الإشارة. بمناسبة الآية الكريمة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، طبعا الرواة كثيرون والكتب البكرية أيضا كثيرة، فمن جملتهم السيوطي في تاريخ الخلفاء الصفحة رقم 114. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: فيما جريات المؤاخات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار، وراوي الحديث، وهذا ما يسرني ويسر المؤمنين والمؤمنات جميعا، راوي الحديث عبد الله بن عمر. هذا عندما يروي هكذا حديث فالحديث يكون موثق أكثر وثاقة من حديث يرويه ألف إنسان. روى عبد الله ابن عمر في حديث المؤاخاة، فقال علي عليه السلام: يا نبي الله، ما لك لم تؤاخ بيني وبين أحد؟ Resulullah aha beyne külli insan ve insan ahar. Vel muahat kânet lişşibâhe beynel insâneyni. Ama Resulullah lem yuâhi beyne emiril mu'minin ve beyne ahad. فقال صلى الله عليه وآله أنت أخي في الدنيا والآخرة والأخوة هنا مراعاة لمشاعر الناس وإلا ذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن آية المباهلة تصرح بأن النبي والوصي شيء واحد مو شيئين. روى عبد الله بن عمر في حديث المؤاخاة فقال علي عليه السلام يا نبي الله ما لك لم تؤاخ بيني وبين أحد فقال صلى الله عليه وآله أنت أخي في الدنيا والآخرة. إخواني هنا ملاحظة بيناها كرارا ومرارا فيما سبق وينبغي أن نبينها بتكرار حتى تتركز في العقول. هناك في النصوص الدينية وفي ممارسات المعصومين صلوات الله عليهم منذ البعثة الشريفة في مكة المكرمة وإلى الغيبة الصغرى في مدينة سامراء المقدسة عبر مسافة زمنية تشكل قرنين وثلاثة وسبعين سنة 273 سنة. هناك أقوال للمعصومين وممارسات للمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لا تفسر إلا بالمسرحية، يعني ما كانوا صلوات الله عليهم دائما يبينون الأمور للناس وللتاريخ بشكل مباشر، وإنما كانوا يغيرون أساليب البيان لأجل تركيز المطالب في النفوس. روحوا للقرآن الكريم، شوفوا كثير من الآيات لا تفسر إلا بالمسرحية، وتعالوا إلى أقوال وممارسات رسول الله صلى الله عليه وآله وبقية المعصومين صلوات الله عليهم، تشوفون كثير من الأقوال والممارسات لا تفسر إلا بالمسرحية. من جملتها هذا الحديث الشريف، أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما يدري أنه ليش رسول الله لم يؤاخ بينه وبين غيره؟ الناس يعرفون ماكو واحد يشبه أمير المؤمنين من المهاجرين والأنصار، وهو بنفسه ما يعرف هذا الشيء، يعرف هذا الشيء، بس القضية مسرحية. يعني رسول الله يريد يقول أمير المؤمنين مثلي، مرات قالها بالألفاظ المباشرة ومرات قالها بالأسلوب المسرحي. هنا أسلوب مسرحي بحت، فأمير المؤمنين يخلي المؤاخات كلها تخلص، فهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله انت غضبان علي، ايش بيك؟ ليش ما آخيت بيني وبين أحد من المهاجرين والأنصار؟ فالناس كلها تتوجه للاعتراض وتتوجه لجواب رسول الله، فرسول الله يقول لا القضية معكوسة، ما شفت فيه ذول فرد واحد مثلك، بس أنا مثلك. بمناسبة الآية الكريمة إن في ذلك لآيات للمتوسمين، روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنذير رقم المجلد 1 ورقم الصفحة 322 عن عبد الله بن بنان قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني هناك علامات لا تظهر إلا للمتوسمين. المتوسمون جماعة عندهم علم الغيب، عندما يرون الشخص فيعرفونه. فقال الإمام الصادق عليه السلام: رسول الله صلى الله عليه وآله أولهم، ثم أمير المؤمنين، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم الله أعلم. عندما يجي الدور إليه يقول الله أعلم. فقلت: يا ابن رسول الله، فما بالك أنت؟ أنت من المتوسمين ومو منهم. قال: إن الرجل ربما كن عن نفسه. أنت دائما لا تعتمد على التصريح، هم لازم مرات تفهم الكنايات. عندما أنا أقول ثم الله أعلم، ما أريد أصرح بالقضية، وإلا فرد واحد اللي ما متوسم خو يقولون هذا ما متوسم، ما يقولون الله أعلم. فإذا هذا الحديث الشريف يدل على أنهم صلوات الله عليهم كانوا يشتملون على علم الغيب. روى عبد الله بن بنان قال: سألت جعفر بن محمد عن قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فقال: رسول الله أولهم، ثم أمير المؤمنين، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم الله أعلم. فقلت: يا ابن رسول الله، فما بالك أنت؟ قال: إن الرجل ربما كنا عن نفسه. بمناسبة الآية الكريمة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر القرآن الكريم، وكما ذكر فيما سبق القرآن الكريم انعكاس لكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، وحتى انعكاس لكل شيء لم يخلقه الله تبارك وتعالى. ولكن سبيل القرآن الكريم سبيل الرمز. في العصور الحديثة مثال توضيحي لهذا الأمر: السيدي اللي ماكو بي صوت، ماكو عليه كتابة، الجاهل اللي ما يعرفه يشوفه، يشوفه شي ما يسوى، اما خليه في الكمبيوتر فيه كتابات وفيه اصوات، فيه مكتبة كاملة. القرآن الكريم هكذا، ظاهره قصير قليل، أما باطنه انعكاس لكل ما خلقه الله ولكل ما لم يخلقه الله عز وجل. فأهل الذكر أي الذين يعرفون هذا القرآن كله. من هم أهل الذكر؟ روى ابن جرير الطبري في تفسيره المعروف جامع البيان المجلد رقم 17 والصفحة رقم 5 عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي من أصحاب المعصومين صلوات الله عليهم الذين حملوهم الأسرار، يشبه سلمان، يشبه أبا ذر، لا يشبه زرارة ومحمد بن مسلم ومن أشبه من العلماء، لا، هذا من حملة الأسرار. قال: لما نزلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال علي عليه السلام: نحن أهل الذكر، نحن نفهم القرآن. البكري ما يفهم الأسرار وغير الأسرار، فعندما يريد يجيب دليل على أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان من أهل الذكر يجيب دليل على ظاهر القرآن الكريم. يقول أمير المؤمنين كان يتمكن يستنبط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم بينما غيره ما يتمكن يستنبط. فهسه أراويكم مثال من أمثلة البكريين، هم أنعم الله اللي يعترفون هالمقدار. روى ابن جرير الطبري في جامع البيان بسنده عن جابر الجعفي قال: لما نزلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال علي عليه السلام: نحن أهل الذكر. وتعال على مثال من الأمثلة، والعلماء البكريين دوخوا أنفسهم في كتبهم المشهورة بإيراد هذا المثال وأمثاله. إحنا مو مشكلة نذكر هذا المثال وأمثاله، وارد في الاستيعاب وفي كنز العمال وفي تذكرة الخواص وفي سنن أبي داود وذخائر العقبة وفرائد السمطين ومناقب الخطيب البغدادي ومناقب الخارزمي ومصادر أكثر، ونترك الإشارة إلى رقم المجلدات ورقم الصفحات لأن ماكو عندنا مجال، خلي فريد واحد يروح على السيديات الموجودة. روى الحسين بن علي صلوات الله عليهما قال: زنت مجنونة في زمان خلافة عمر. الحسين ما يقول في زمان خلافة عمر، فالبكري مسوي هالشكل، في زمان ملوكية عمر، في زمان سلطنة عمر وما شابه. فحملت وأمر عمر برجمها، يعني قتلها تحت الحجارة. فقال أبو الحسن له لعمر: أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن الغلام يعني الطفل حتى يدرك أي يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. ما تعرف القرآن الكريم، هم ما تعرف الحديث النبوي الشريف، وأنت دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. وخلى سبيلها، خلى سبيل المرأة. وفي موسوعة الغدير إحصاء غير كامل أن عمر قال هذه الكلمة في 70 واقعة حكم فيها بخلاف حكم الله تبارك وتعالى، وأرشده أمير المؤمنين إلى حكم الله فقالها. ففرد واحد مخطئ ما يكرر خطأ 70 مرة، هذا معاند لا شك. فليش يعترف بفضل أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ حتى يجلب أنظار الذين يعتقدون في أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فالسياسيين اللي يصرحون بشيء خلاف ما في ضميرهم حتى يجلبون قطاعات من الناس إليهم. روى الحسين بن علي قال: زنت مجنونة في زمان خلافة عمر، فحملت وأمر عمر برجمها. فقال أبو الحسن له: أما سمعت قول النبي: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن الغلام حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. فقال عمر: لولا علي لهلك عمر. وخلى سبيلها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.